أقول خلاصة ما تقدم وباختصار، أنا لا أعادي الأخوان المسلمين، بل أعتبرهم أنهم الموطدون للدعوة السلفية والمهيئون للأفراد ليتقبلوا هذه الدعوة. وأنا هذا ألمسه في طيلة حياتي هذه التي لا تقل عن 50 سنة في الدعوة، أنا أعرف هذه الحقيقة، ولكني أخذ عليهم كجماعة شيئا، وأخذ على بعض الأفراد أو كثير من الأفراد أشياء أخرى. وهؤلاء الأفراد يختلفون بين سوريا وبين الأردن، فأخذ عليهم مثلا أنهم لا يهتمون بتركيز العقيدة الصحيحة في أفراد الأخوان المسلمين، بل زيادة على ذلك لا يلقنونهم الأصول التي ينبغي أن يرجع إليها هؤلاء الشباب ليزول الخلاف الموجود واقعيا بينهم من سلفي، من مذهبي، من صوفي. وأنا أعتقد أن الوحدة التي ينشدونها لا يمكن أن تكون لها قائمة في دائرة الإخوان المسلمين على الأقل، وفيهم هذه الخلافات الجذرية الأصيلة، على خلاف ما يتظاهر بعضهم من المتعصبة للمذاهب يقولون أن الخلاف في الفروع ليس في الأصول. ولست الآن في هذا السبب، فأنا أخذ على الإخوان كجماعة بعض الأشياء، وأخذ على بعض الأفراد منهم أشياء أخرى. فالجماعة أنا أعتقد، وقد مضى عليهم نصف قرن من الزمان أو أكثر، أنه يجب عليهم أن يلتفتوا إلى تصحيح مفاهيم أفراد الإخوان المسلمين، وخاصة ما كان منها في العقيدة. وهذا يكون الخطوة الأولى في سبيل التوحيد بين أفراد الإخوان المسلمين أولا، ثم التوحيد بينه وبين عامة المسلمين ثانيا. بالإضافة إلى هذا، لابد أن يخطوا الخطة التي خطها أقول حسن البنا رحمه الله حينما وافق على النهج الذي سلكه صديقنا السيد سابق في تأليفه لكتاب فقه السنة. فأنتم تذكرون تقرير حسن البنا لهذه الخطة التي وضعها السيد سابق جزاه الله خيرا. فأرى تناقضا عجيبا جدا في صفوف الإخوان المسلمين. هذا الكتاب الذي أنا أنصح دائما وأبدا الشباب حينما يسألوني لأدلهم على كتاب في الفقه القائم على الكتاب والسنة، أقول لا أجد لكم خيرا من كتاب فقه السنة للسيد سابق، وإن كان لملاحظات على ذلك، لأن الأمر في الواقع كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبى الله أن يتم إلا كتابه. وأنا لما كتبت نقدا على الجزء الأول والثاني والثالث من فقه السنة إشارة إلى أني متعاون معه وليس مقابل له، سميت كتابي تمام المنة في التعليق على فقه السنة. أجد هذا الكتاب الذي أعتقد أنه كان ينبغي أن يكون من منهج الإخوان المسلمين فرض هذا الكتاب على كل فرد ينتمي إليهم، كما يفرضون عليهم رسائل حسن البنا رحمه الله. فأجد الأمر على نقيض من ذلك. أجد مثلا في دمشق السابق بعض السرايا يتدارسون هذا الكتاب، وسرايا أخرى يتدافعونه ويرفضونه عنه. بحجة هذه الكلمة التي أتمنى أن يقضي عليها الأرض السوس يأكلها، أما بحجة هذا الرجل الوهابي. أكثر من هذا، بعض الأقاليم في الجنوب الشمالي من سوريا الجماعة كلها من رئيسها إلى مرؤوسها يرفضون هذا الكتاب بنفس الحجة المذكورة الواهية. نعم،
جنوب الشمالي،
الجنوب الشمال الطرف، أنا أخطأت، الشمال الشرقي.
نعم،
أي نعم، يرفضون هذا الكتاب رفضا باتا بنفس الحجة الواهية المذكورة سابقا. لماذا هذا التنافر؟ وكيف أستطيع أنا أتصور جماعة إخوان المسلمين متحابون متواجدون وفيهم السلفي الذي في المؤلفات القائمة الآن لا يرضى بديلا في الفقه بدل كتاب فقه السنة السابق، وآخرون يظلون يقرؤون الكتب التي أعتقد في اعتقادي أنه يصح أن يطلق عليها أكل الدهر عليها وشرب مراقي الفلاح في الفقه الحنفي، الباجوري حاشية باجوري في الشافعي، وفي كل من الكتابين كما كنت ألمحت لك في الاجتماع السابق كلمات يندلع الجميع من ذكرها، ورسل أنا الآن في صددها والحر تكفير إشارة كما يقال. كيف يمكن للأفراد المسلمين أن يكونوا فعلا موحدين كما وضعت الدعوة من أجل ذلك وفي أفرادها هذا التنافر البعيد في البلد الواحد والإقليم الواحد في سوريا؟ المنهج مختلف تماما في الثقافة الفقهية الإسلامية. فهنا وجدت أنا إقبالا على الدعوة السلفية بسبب هذه الحركة التي نحن ندعو إليها، ولا نخالف من ناحية سياسية أحدا، لأنه لكل كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وأنا أقول وأتمنى أن يقول مثل قولي كل الجماعات الإسلامية، أنا أقول الأخوان المسلمين لا يستطيعون أن يقوموا بواجب الإسلام وحدهم، السلفيون كذلك، حزب التحرير كذلك، شباب محمد ما أدري إيش في جمعيات إسلامية أخرى، هؤلاء جماعات أعتقد وجودهم ضروري، لأنه جماعة واحدة منهم لا تستطيع أن تقوم بكل واجب يفرضه الإسلام على الجماعة الإسلامية، وإنما هذه الجماعات يجب أن تقوم كل منها بواجبها بس، ولكن بشرط واحد وهو أن يكونوا جميعا في دائرة واحدة متفقون على الأسس وعلى القواعد التي ينبغي أن ينطلقوا منها ليتفاهموا ويتقاربوا. لا شك أنه لا منافاة فيما يتعلق بالأمور أو بالصنائع المادية مثلا بين حداد وبين نجار وبين طيان وبين وبين الآخرين، ولا يستطيع جماعة الحجاجين أن يقوموا بوظيفة النجارين ونحو ذلك، لكن هؤلاء إذا كانوا متنابذين وإذا كانوا متحاربين لا يستطيعون أن يقيموا بناية ما قصرا ما إلى آخره، وأولى أن يقوموا بهذا القصر المشيد إقامة الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية. أنا على يقين لا السلفيون وحدهم يستطيعون ولا الإخوان المسلمين وحدهم يستطيعون ولا عد ما شئت من جماعات أحزاب، وإنما هذه الجماعات إذا توحدت في دائرة واحدة وتعاونوا كل منهم في حدود اختصاصه فحينئذ أو فيومئذ يرفع المؤمنون بنصر الله. وعلى ذلك نحن ماضون لا نعادي طائفة او جماعة من الجماعة الإسلامية اطلاقا، لان كل جماعة كما صرحت آنفا تكمل النقص الذي يوجد عند الجماعة الاخرى. هكذا اعتقد ينبغي ان تكون علاقات الجماعة الإسلامية بعضها مع بعض. والذي نراه مع الأسف الشديد هو خلاف هذا الواجب الذي ينبغي أن يجتمع الجماعة الإسلامية عليه. فالأخوان المسلمون الذين وجه السؤال عن موقفنا منهم يعاملوننا خلاف ما نعاملهم به. نحن نقدر جهودهم كجماعة يدعون إلى تكتل المسلمين واجتماعهم تجاه المصائب والحوادث التي تلم المسلمين، وإن كان كما قلت آنفا وحدهم لا يكفي أن يقوموا بهذا الواجب، لابد أن تكون معه جماعات أخرى. فبدل من أن تكمل كل من الجماعتين السلفية والإخوانية الأخرى، نجد الإخوان المسلمين يعني بصورة خاصة أستطيع أن أقول بهذه البلاد الأردنية وعليكم السلام، هم الذين ينشرون العداء والبغضاء بين السلفيين وبين الإخوان المسلمين. وليس هذا الأمر وقف في حدود الأفراد والأشخاص الذين ليس لهم وزن في الإخوان المسلمين، فكل جماعة ماذا نقول، صحابة الرسول عليه السلام كان فيهم كما يقول بعض الفقهاء القدامى الأعرابي البغال على عقبيه، وفيهم كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين وغيرهم، فأولى وأولى أن يكون أمثال ذلك الأعرابي في كل جماعة كانوا سلفيين أو كانوا مسلمين وغيرهم. فأقول ليت أن الإشاعات التي تزيد الفرقة بين الجماعتين تنبع من أفراد عاديين المسلمين، إذا لكان الخطف سهل. لكن الواقع أن الأمر تعدى إلى بعض المسؤولين منهم أو كما هم يقولون بعض القياديين منهم. هم مثلا يتقولون الأقاويل الكثيرة التي سمعتموها واضطرتكم إلى أن توجهوا مثل ذاك السؤال الصريح، فبعض القياديين منهم كتبوا في بعض مؤلفاتهم ما يشعر الواقف على هذه الكتابة أن القياديين أنفسهم هم ينظرون إلى السلفيين نظرة ما أقول عدم تقدير، الاحتقار والازدواء. ما هذا الأمر وقف على ألسنة بعض الأفراد لهذا الأمر، فنجد خلاف ما نعتقد أن كبار الأخوان المسلمين يعتقدون أيضا ما نعتقد من حيث أهمية الدعوة الإسلامية السلفية وضرورتها في هذا المجتمع الإسلامي وبخاصة اليوم، وأنه لا يمكن أن تقوم قائمة للجماعات الإسلامية إلا على أساس الكتاب والسنة. كبار الإخوان المسلمين نعرفهم هم معنا، لكن هنا الواقع على خلاف ذلك. فتجد مثلا كتيبا صغيرا ألفه أحد دكاترتهم هنا والقياديين منه، سمى إيش الدعوة الإسلامية ضرورة عصرية، ضرورة اجتماعية، وكتب اسما مستعارا، وهذا في الواقع مما يؤخذ على رجل قيادي في الجماعة، فلماذا يتستر؟ دعنا من هذا أمر هامشي. يقول هناك يتعرض لحزب التحرير ويتعرض للسلفيين، يقول ماذا يوجد عند السلفيين؟ عندهم أنه تحريك الأصبع في التشهد سنة، تعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة، هذا هو موجود عند السلفيين. ومن عجائب يا أخواننا الحاضرين وأخانا السائل بصورة خاصة، أن هذا الذي ألف هذه الرسالة يعرف كثير من الحاضرين، كان يجلس كما أنتم جالسون الآن يستمع بل ويكتب كل ما يسمع ليستفيد دائما، وهو رجل متواضع فاضل. لكني أعتقد أن الدعوة أو منهج الدعوة التي فرضت عليهم الآن وجهته وجهة أخرى، وجهته على أن لا يأتمر بأمر الله عز وجل، أو لا ينتهي حيث نهى الله عز وجل في مثل قوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهو يعرف هذه الحقيقة التي كانت تدفعه إلى أن يحضر مجالس الألباني بكل تواضع ويكتب كل ما يجيب عليه من أسئلة، وإذا به يقول إيش عند السلفيين؟ ما عندهم سوى تحريك الأصبع في التشهد السنة وتعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة، ثم يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحقيقة على قلم هذا الكاتب، فبعد قليل يقول ومن الذي يتعاطى كتب السلفيين وينشرها سوى الشباب المؤمن؟ لولاهم لكسد ولم ينفق سوق كتب الدعوة السلفية، هو لم يبقى عليه أن يسمي الشيخ الألباني. هذا يا أستاذ يدلك على أن الجماعة فعلا الآن نحن مؤمنون بهذا، وأرجو يصلح الحال، يصلح ربنا الحال، هم ينطلقون منطلقا حزبيا ليس إسلاميا، لأن الإسلام يقول الحق دائما وأبدا. هذا صواب وهذا خطأ، أما ننكر جهود جماعة أو شخص من هذه الجماعة بعينه وليس عنده إلا أمور، وطالما سمعناهم يقولون أمور تافهة، وهذه أمور تفرق الصف وتصدع الكلمة وإلى آخره، وأصبحت هذه أشياء تكتب وتنشر بين أفراد والمسلمين وليس من ناس قياديين. مع ذلك نستمر نحن ماضون في دعوتنا، ولا فرق بيننا وبين المسلمين عامة سوى أننا نعتقد أن ما ندعو إليه هو الحق مثل ما أنكم تنطقون. وجرت محاولات كثيرة ها هنا من أجل لقاء، ودائما نحن نمد يدنا اليمنى بطبيعة الحال لنتلاقى ولنتفاهم، فيأبون اللقاء والاجتماع. آخر شيء جرى ما أظن أكثر من يعني شهر تقريبا، يمكن تعرف احد اخواننا الفلسطينيين علي خشان.
نعم اخونا وصديقي
شخصيا تعرفه.
نعم
جميل. هذا الرجل هو من الاخوان السلفيين اللي دخلوا في الاخوان المسلمين.
أعرف.
جميل. ذهب الى قطر وتعرف اظن انه في قطر.
نعم.
أتصور أنا والله أعلم، لأنه بقيس نفسي هنا، أنا جئت هنا تحرك الأخوان ضد الدعوة السلفية حركة عجيب، أخونا ذهب إلى هناك باعتبار الأخوان المسلمين، أتصور أن الأخوان المسلمين التموا حوله وصاروا بقى يحركوا الشيخات الألباني بيعمل كذا ويقول كذا وبيعادي الجماعة ويجرحون والوقت هلا من وقت اختلاف والأمور خلافين في الغجاني من الكلام. وراح الرجل تجاوب مع حماس الجماعة وكتب لي خطاب طويل. والحقيقة أنا عتبت عليه، لأنه لو كان رجل عادي ما بيعرفنا وهو عايش معنا ومن كبار أخواننا في دمشق وكيف يعرف، نحن دائما نتقدم لطلب الاجتماع واللقاء وهم يأبون. فعجبت كيف انه تحمس التحمس وعاد يقول انه نتناسى الماضي والغدا الان في سوريا كذا وكذا الى اخره. على كل حال كان هو كتب في اخر الخطاب انه سيأتي الى عمان في طريقنا العمرة، وفعلا جاء. بعد السلام والكلام والتحية والكرام الى اخره، قلت له شيخ علي ما شو انت غشيم فينا؟ ما تعرف مواقفنا مع كل الجماعة ليس فقط هو مسلمين وهم يمتنعون؟ ايش هذا؟ ايه الوضع؟ طيب الوضع تفضل انت ما جئت الان، تفضل نحن مستعد للقاء مع الجماعة. قال طيب. راح يوم يومين ثلاثة، كل ما اتصل مع شخص يحولوا لشخص آخر بدعوى أنه هو بيستطيع أن يفعل أو يؤثر. أخيرا التقى مع شخص قال طيب جيب لك الجواب، فجاء الجواب برحمة. فماذا نعمل؟ نحن نسعى للقاء وهم يأبون. هذا أحد شيئين، إما نحن في اعتقادهم غريقين في الضلال وميؤوس من هدايتهم، يأسهم من لقاء الشيوعيين أمثالهم، أو ما أدري ماذا أقول غير هذا أو عكس هذا. أبوا علينا هذا. قبل مجيء الشيخ علي بنحو 6 أشهر 7 أشهر كنت لا أزال أنا أتردد كعادتي كل شهر شهرين إلى هنا، فجئت وإذا بصور لي يقول أحد إخوان المسلمين يريد يهيئ لك لقاء مع بعض أسرة على دعوة عشاء. قلت له حسنا بس خليني ألتقي مع هذا الرجل. الرجل حي رزاق ولعلكم تعرفونه، الدكتور أحمد
ترعاني.
أحمد ترعاني دكتور يعني دمث الأخلاق، وأيضا يعني عنده تجرد وعنده إنصاف، ولا شك أنه من إنصافه دعا هذه الدعوة أو حاول، لأنه ما نجح مع الأسف. أيضا فالتقينا به وفهمت منه غرضه. قلت له طيب أنا إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة مسافر وسأعود، وقبل عودتي إليكم حدد لك الأسبوع اللي ممكن أن يكون عندكم عشان أنت تهيئ اللقاء، وما أظن أنه في عندكم مانع أن يكون معي بعض إخواني. قال طيب. ورجعت أنا دمشق، كنت ناوي أن أحضر أخونا عيد عباسي، ما أظن تعرفه شخصيا. هذا 70 يعني مع السجناء
فك الله.
نعم فك الله السجن جميعا. المهم التقيت مع أخونا هذا وأخ لنا ثاني ووفقنا بين الأوقات حتى نستطيع بعد هنا الأسبوع اللي ممكن نأتيهم. وكذلك كان بعثنا ورقة لأخونا نصارنا هنا نبلغ دكتور أحمد بأنه نحن سنكون في الأسبوع الفلاني. وفعلا انتظرنا الجواب وإذ الجواب به أن الجماعة رفضوا اللقاء. أنا على كل حال النظام جئت حسب راحتي وحكى لي تفاصيله. الدكتور أحمد لما بلغ الأشخاص اللي كان بيدعيهم أن الشيخ الألباني بيجي بعد أسابيع وبيعين الوقت بس بده يجيب يعني واحد أو اثنين من إخوانه، قال هي قضية بتصير رسمية ونحن ما نستطيع ناخذ اجتماع رسمي إلا بإذن القيادي. فأبنا نشاور فشاوروا فجاءهم جواب الرفض. وهكذا كلما مددنا يدا رفضوا التلاقي والاتصال. وهكذا نعيش نحن نتقدم إليهم وهم يتأخرون عنا. ثم مع ذلك ولا مؤاخذة أقولها صراحة رمتني بدائها وانسلت. فنسأل الله أن يحسن ويصلح أحوال المسلمين جميعا. هذا ما يحكمني الآن من الكلام جوابا على ذلك السؤال وجزاك الله خيرا.
الخمسة فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا
وإياك إن شاء الله.
أنا شاهد وقد عشت مع الإخوان منذ بداية الخمسينات أننا ما كنا نشعر في يوم من الأيام بأنك غريب عنا، ولم نكن نشعر كذلك بأن ما تقدمه من إنتاج علمي مغامر لما نحن عليه. وطوال هذه الفترة التي عشناها في الإخوان وما زلنا لا نقبل عقيدة إلا عقيدة السلف الصالح، والمنهج أيضا منهج السلف، وهذا لا يتعارض مع أصل دعوة الإخوان. وقد فصلت ذلك في حديثك بارك الله فيك. مع الأسف هذا الموقف الذي تفضلت به من قيادة الإخوان في الأردن يتعارض أصلا مع الخط الذي سلكه البنا رحمه الله والذي أشرت إليه قبل قليل. البنا رحمه الله كان على علاقة وثيقة مع رشيد رضا ومع محب الدين الخطيب، وكان يعتمد عليهم وكان يشعر بأن دعوة الإخوان تستفيد إلى العلماء المحققين، والأخطاء لا بد أن تقع في عصره وفي كل عصر. والذن رحمه الله قال في البرج السادس من رسالة التعاليم ما أكده الأئمة السابقون بأن كلامه إذا تعارض مع الكتاب والسنة فيجب أن يرمى به عرض الحائط. فأتعجب من هؤلاء غفر الله لنا ولهم كيف يدرسون حياة البنة ومنهجه، ثم يلجؤون إلى مثل هذه المواقف المؤسفة. والحقيقة أنني أعلم الجواب الذي تفضلت به من صلتك للإخوان ومن حبك لهم، ومع هذا فلا بد من التجديد. وماذا يدير الإخوان لو كان منهج السلف والطريقة العلمية في التحقيق وفهم الأمور هي الأساس في دعوته؟ ولكن بكل أسف دخل إلى الإخوان كثير من أصحاب الهوى ومن الخرافيين، وهؤلاء لا يتصورون، لا تتصور عقولهم أن تعم كتب الشيخ رصد ودعوته في كل مكان، فلجأوا إلى مثل إشاعة الأراجيف وإلى دغدغة عواطف شباب الإخوان ليقول لهم بأن الشيخ ناصر عدو للإخوان.
أقول خلاصة ما تقدم وباختصار، أنا لا أعادي الأخوان المسلمين، بل أعتبرهم أنهم الموطدون للدعوة السلفية والمهيئون للأفراد ليتقبلوا هذه الدعوة. وأنا هذا المسؤول في طيلة حياتي هذه التي لا تقل عن 50 سنة في الدعوة، أنا أعرف هذه الحقيقة، ولكني أخذ على عليهم كجماعة شيئا، وأخذ على بعض الأفراد أو كثير من الأفراد أشياء أخرى. وهؤلاء الأفراد يختلفون بين سوريا وبين الأردن، فأخذ عليهم مثلا أنهم لا يهتمون بتركيز العقيدة الصحيحة في أفراد الأخوان المسلمين، بل زيادة على ذلك لا يلقنونهم الأصول التي ينبغي أن يرجع إليها هؤلاء الشباب ليزول الخلاف الموجود واقعيا بينهم من سلفي من مذهبي من صوفي. وانا اعتقد ان الوحدة التي ينشدونها لا يمكن ان تكون لها قائمة في دائرة الاخوان المسلمين على الاقل، وفيهم هذه الخلافات الجذرية الاصيلة على خلاف ما يتظاهر بعضهم من المتعصبة للمذاهب يقولون ان الخلاف الفروع ليس في الاصول. ولست الان في هذا السبب، فأنا أخذ على الإخوان كجماعة بعض الأشياء وأخذ على بعض الأفراد منهم أشياء أخرى. فالجماعة أنا أعتقد وقد مضى عليهم نصف قرن من الزمان أو أكثر أنه يجب عليهم أن يلتفتوا إلى تصحيح مفاهيم أفراد الإخوان المسلمين وخاصة ما كان منها في العقيدة. وهذا يكون الخطوة الأولى في سبيل التوحيد بين أفراد الإخوان المسلمين أولا، ثم التوحيد بينه وبين عامة المسلمين ثانيا. بالإضافة إلى هذا لابد أن يخطوا الخطة التي خطها أقول حسن البنا رحمه الله حينما وافق على النهج الذي سلكه صديقنا السيد سابق في تأليفه لكتاب فقه السنة. فأنتم تذكرون تقرير حسن البنا لهذه الخطة التي وضعها السيد سابق جزاه الله خيرا. فأرى تناقضا عجيبا جدا في صفوف الإخوان المسلمين. هذا الكتاب الذي أنا أنصح دائما وأبدا الشباب حينما يسألوني لأدلهم على كتاب في الفقه القائم على الكتاب والسنة، أقول لا أجد لكم خيرا من كتاب فقه السنة للسيد سابق، وإن كان لي ملاحظات على ذلك، لأن الأمر في الواقع كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أبى الله أن يتم إلا كتابه. وأنا لما كتبت نقدا على الجزء الأول والثاني والثالث من فقه السنة إشارة إلى أني متعاون معه وليس مقابل له سميت كتابي تمام المنة في التعليق على فقه السنة. أجد هذا الكتاب الذي أعتقد أنه كان ينبغي أن يكون من منهج الإخوان المسلمين فرض هذا الكتاب على كل فرد ينتمي إليهم، كما يفرضون عليهم رسائل حسن البنا رحمه الله. فأجد الأمر على النقيض من ذلك. أجد مثلا في دمشق السابق بعض السرايا يتدارسون هذا الكتاب، وسرايا أخرى يتدافعونه ويرفضونه عنه بحجة هذه الكلمة التي أتمنى أن يقضي عليها الأرض السوس يأكلها، أما بحجة هذا الرجل الوهابي. أكثر من هذا بعض الأقاليم في الجنوب الشمالي من سوريا الجماعة كلها من رئيسها إلى مرؤوسها يرفضون هذا الكتاب بنفس الحجة المذكورة الواهية. نعم، جنوب الشمال، الجنوب الشمال الطرف، أنا أخطأت، الشمال الشرقي.
نعم
أي نعم، يرفضون هذا الكتاب رفضا باتا بنفس الحجة الواهية المذكورة سابقا. لماذا هذا التنافر؟ وكيف أستطيع أنا أتصور جماعة إخوان المسلمين متحابون متوادون وفيهم السلفي الذي في المؤلفات القائمة الآن لا يرضى بديلا في الفقه بدل كتاب فقه السنة للسيد السابق، وآخرون يظلون يقرؤون الكتب التي أعتقد في اعتقادي أنه يصح أن يطلق عليها أكل الدهر عليها وشرب مراقي الفلاح في الفقه الحنفي، الباجوري حاشية باجوري في الشافعي، وفي كل من الكتابين كما كنت ألمحت لك في الاجتماع السابق كلمات ينزل على الجميع من ذكرها، ورسل أنا الآن في صددها والحر تكفير إشارة كما يقال. كيف يمكن للأفراد الإخوان المسلمين أن يكونوا فعلا موحدين كما وضعت الدعوة من أجل ذلك وفي أفرادها هذا التنافر البعيد في البلد الواحد فالإقليم واحد في سوريا، المنهج مختلف تماما في الثقافة الفقهية الإسلامية. فهنا وجدت أنا إقبالا على الدعوة السلفية بسبب هذه الحركة التي نحن ندعو إليها، ولا نخالف من ناحية سياسية أحدا، لأنه لكل كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وأنا أقول وأتمنى أن يقول مثل قولي كل الجماعات الإسلامية، أنا أقول الأخوان المسلمون لا يستطيعون أن يقوموا بواجب الإسلام وحدهم، السلفيون كذلك، حزب التحرير كذلك، شباب محمد ما أدري إيش في جمعيات إسلامية أخرى، هؤلاء جماعات أعتقد وجودهم ضروري، لأنه جماعة واحدة منهم لا تستطيع أن تقوم بكل واجب يفرضه الإسلام على الجماعة الإسلامية، وإنما هذه الجماعات يجب أن تقوم كل منها بواجبها، بس ولكن بشرط واحد، وهو أن يكونوا جميعا في دائرة واحدة متفقون على الأسس وعلى القواعد التي ينبغي أن ينطلقوا منها ليتفاهموا ويتقاربوا. لا شك أنه لا منافاة فيما يتعلق بالأمور أو بالصنائع المادية مثلا بين حداد وبين نجار وبين طيان وبين وبين الآخرين، ولا يستطيع جماعة الحدادين أن يقوموا بوظيفة النجارين ونحو ذلك، لكن هؤلاء إذا كانوا متنابذين وإذا كانوا متحاربين لا يستطيعون أن يقيموا بناية ما قصرا ما إلى آخره، وأولى أن يقوموا بهذا القصر النشيد إقامة الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية. أنا على يقين لا السلفيون وحدهم يستطيعون ولا الإخوان المسلمون وحدهم يستطيعون ولا عد ما شئت من جماعات أحزاب، وإنما هذه الجماعات إذا توحدت في دائرة واحدة وتعاونوا كل منهم في حدود اختصاصه فحينئذ أو فيومئذ يرفع المؤمنون بنصر الله. وعلى ذلك نحن ماضون لا نعادي طائفة أو جماعة من الجماعة الإسلامية إطلاقا، لأن كل جماعة كما صرحت آنفا تكمل النقص الذي يوجد عند الجماعة الأخرى. هكذا أعتقد ينبغي أن تكون علاقات الجماعة الإسلامية بعضها مع بعض. والذي نراه مع الأسف الشديد هو خلاف هذا الواجب الذي ينبغي أن تجتمع الجماعة الإسلامية عليه. فالأخوان المسلمون الذين وجه السؤال عن موقفنا منهم يعاملوننا خلاف ما نعاملهم به، نحن نقدر جهودهم كجماعة يدعون إلى تكتل المسلمين واجتماعهم تجاه المصائب والحوادث التي تلم المسلمين، وإن كان كما قلت آنفا وحدهم لا يكفي أن يقوموا بهذا الواجب، لابد أن تكون معه جماعات أخرى. فبدل من أن تكمل كل من الجماعتين السلفية والإخوانية الأخرى، نجد الإخوان المسلمين يعني بصورة خاصة أستطيع أن أقول بهذه البلاد الأردنية. وعليكم السلام. هم الذين ينشرون العداء والبغضاء بين السلفيين وبين الأخوة المسلمين. وليس هذا الأمر وقف في حدود الأفراد والأشخاص الذين ليس لهم وزن في الأخوة المسلمين، فكل جماعة ماذا نقول، صحابة الرسول عليه السلام كان فيهم كما يقول بعض الفقهاء القدامى الأعرابي البغال على عقبيه، وفيهم كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين وغيرهم، فأولى وأولى أن يكون أمثال ذلك الأعرابي في كل جماعة كانوا سلفيين أو كانوا مسلمين وغيرهم. فأقول ليت أن الإشاعات التي تزيد الفرقة بين الجماعتين تنبع من أفراد عاديين المسلمين، إذن لكان الخطو سهل. لكن الواقع أن الأمر تعدى إلى بعض المسؤولين منهم، أو كما هم يقولون بعض القياديين منهم. هم مثلا يتقولون الأقاويل الكثيرة التي سمعتموها واضطرتكم إلى أن توجهوا مثل ذاك السؤال الصريح. فبعض القياديين منهم كتبوا في بعض مؤلفاتهم ما يشعر الواقف على هذه الكتابة أن القياديين أنفسهم هم ينظرون إلى السلفيين نظرة ما أقول عدم تقدير، الاحتقار والازدواء. ما هذا الأمر وقف على ألسنة بعض الأفراد لهذا الأمر، فنجد خلاف ما نعتقد أن كبار الأخوة المسلمين يعتقدون أيضا ما نعتقد من حيث أهمية الدعوة الإسلامية السلفية وضرورتها في هذا المجتمع الإسلامي وبخاصة اليوم، وأنه لا يمكن أن تقوم قائمة للجماعات الإسلامية إلا على أساس الكتاب والسنة. كبار أخوة المسلمين نعرفهم هم معنا، لكن هنا الواقع على خلاف ذلك. فتجد مثلا كتيبا صغيرا ألفه أحد دكاترتهم هنا والقياديين منه، سمى إيش؟ الدعوة الإسلامية ضرورة عصرية، ضرورة اجتماعية، وكتب اسما مستعارا، وهذا في الواقع مما يؤخذ على رجل قيادي في الجماعة، فلماذا يتستر؟ دعنا من هذا، أمر هامشي. يقول هناك يتعرض لحزب التحرير ويتعرض للسلفيين. يقول ماذا يوجد عند السلفيين؟ عندهم أن تحريك الأصبع في التشهد سنة، تعليق الساعة دقائق في المسجد بدعة، هذا هو موجود عند السلفيين. ومن عجائب يا أخواننا الحاضرين وأخانا السائل بصورة خاصة أن هذا الذي ألف هذه الرسالة يعرف كثير من الحاضرين، كان يجلس كما أنتم جالسون الآن يستمع بل ويكتب كل ما يسمع ليستفيد علما، وهو رجل متواضع فاضل. لكني أعتقد أن الدعوة أو منهج الدعوة التي فرضت عليهم الآن وجهته وجهة أخرى، وجهته على أن لا يأتمر بأمر الله عز وجل أو لا ينتهي، حيث نهى الله عز وجل في مثل قوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهو يعرف هذه الحقيقة التي كانت تدفعه إلى أن يحضر مجالس الألباني بكل تواضع ويكتب كل ما يجيب عليه من أسئلة، وإذا به يقول: إيش عند السلفيين؟ ما عندهم سوى تحريك الأصبع في التشاوى السنة وتعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة. ثم يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحقيقة على قلم هذا الكاتب، فبعد قليل يقول: ومن الذي يتعاطى كتب السلفيين وينشرها سوى الشباب المؤمن؟ لولاهم لكسد ولم ينفق سوق كتب الدعوة السلفية. هو لم يبقى عليه أن يسمي الشيخ الألباني. هذا يا أستاذ يدلك على أن الجماعة فعلا الآن نحن مؤمنون بهذا، وأرجو يصلح الحال، يصلح ربنا الحال، هم ينطلقون منطلقا حزبيا ليس إسلاميا، لأن الإسلام يقول الحق دائما وأبدا. هذا صواب وهذا خطأ. أما ننكر جهود جماعة أو شخص من هذه الجماعة بعينه وليس عنده إلا أمور، وطالما سمعناهم يقولون أمور تافهة، وهذه أمور تفرق الصف وتصدع الكلمة وإلى آخره، وأصبحت هذه أشياء تكتب وتنشر بين أفراد والمسلمين وليس من ناس قياديين. مع ذلك نستمر نحن ماضون في دعوتنا، ولا فرق بيننا وبين المسلمين عامة سوى أننا نعتقد أن ما ندعو إليه هو الحق مثل ما أنكم تنطقون. وجرت محاولات كثيرة ها هنا من أجل لقاء، ودائما نحن نمد يدنا اليمنى بطبيعة الحال لنتلاقى ولنتفاهم، فيأبون اللقاء والاجتماع. آخر شيء جرى ماض أكثر من يعني شهر تقريبا، يمكن تعرف أحد أخواننا الفلسطينيين علي خشان.
نعم أخونا وصديقي.
شخصيا تعرفه؟
نعم.
جميل. هذا الرجل هو من الإخوان السلفيين اللي دخلوا في الإخوان المسلمين.
أعرف.
جميل. ذهب إلى قطر، وتعرف أظن أنه في قطر.
نعم.
أتصور أنا والله أعلم، لأنه بقيس نفسي هنا، أنا جئت هنا تحرك الأخوان ضد الدعوة السلفية حركة عجيبة. أخونا ذهب إلى هناك باعتبار الأخوان المسلمين، أتصور أن الأخوان المسلمين التموا حوله وصاروا يحركوا الشيخات الألباني بيعمل كذا ويقول كذا وبيعادي الجماعة ويجرحون والوقت خلبوا وقت اختلاف والأمور خلافية في الغجاني من الكلام. وراح الرجل تجاوب مع حماس الجماعة وكتب لي خطاب طويل. والحقيقة أنا عثرت عليه، لأنه لو كان رجل عادي ما بيعرفنا وهو عايش معنا ومن كبار أخواننا في دمشق، وكيف يعرف نحن دائما نتقدم لطلب الاجتماع واللقاء وهم يأبون. فعجبت كيف أنه تحمس التحمس وعاد يقول انه نتناسى الماضي والغضب الان في سوريا كذا وكذا الى اخره. على كل حال كان هو كتب في اخر الخطاب انه سياتي الى عمان في طريقنا العمره، وفعلا جاء. بعد السلام والكلام والتحية والإكرام يا أخي، قلت له يا شيخ علي ما شو أنت غشيم فينا؟ ما تعرف مواقفنا مع كل الجماعة ليس فقط هو مسلمين وهم يمتنعون؟ إيش هذا؟ إيه الوضع؟ طيب الوضع تفضل أنت ما جئت الآن، تفضل نحن مستعد للقاء مع الجماعة. قال طيب. راح يوم يومين ثلاثة، كل ما اتصل مع شخص يحولون شخص آخر بدعوة أنه بيستطيع أن يفعل أو يؤثر. أخيرا التقى مع شخص قال طيب جيب لك الجواب، فجاء الجواب راح. فماذا نعمل؟ نحن نسعى للقاء وهم يأبون. هذا أحد شيئين، إما نحن في اعتقادهم غريقين في الضلال وميؤوس من هدايتهم، يأسهم من لقاء الشيوعيين أمثالهم، أو ما أدري ماذا أقول غير هذا أو عكس هذا. أبوا علينا هذا. قبل مجيء الشيخ علي بنحو 6 شهور 7 شهور كنت لا أزال أنا أتردد كعادتي كل شهر شهرين إلى هنا، فجئت وإذا بصهر لي يقول أحد أخوان المسلمين يريد يهيئ لك لقاء مع بعض أسره على دعوة عشاء. قلت له حسنا بس خليني التقي مع هذا الرجل. الرجل حي رزاق ولعلكم تعرفونه، الدكتور أحمد
ترعاني،
أحمد ترعاني، دكتور يعني دمث الأخلاق، وأيضا يعني عنده تجرد وعنده إنصاف، ولا شك أنه من إنصافه دعا هذه الدعوة أو حاول لأنه ما نجح مع الأسف. أيضا فالتقينا به وفهمت منه غرضه، قلت طيب أنا إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة مسافر وسأعود، وقبل عودتي إليكم حدد لك الأسبوع الذي ممكن أن يكون عندكم عشان تتهيئ اللقاء، وما أظن أنه في عندكم مانع أن يكون معي بعض إخواني. قال طيب. ورجعت أنا لدمشق، كنت ناوي أن أحضر أخونا عيد عباسي، ما أظن تعرفه شخصيا، هذا سجين يعني مع السجناء، فك الله نعم فك الله السجن الجميع. المهم فالتقيت مع أخونا هذا وأخ لنا ثاني ووفقنا بين الأوقات حتى نستطيع بعد هنا الأسبوع اللي ممكن نأتيهم. وكذلك كان بعثنا ورقة لأخونا نصهرنا هنا نبلغ الدكتور أحمد بأنه نحن سنكون في الأسبوع الفلاني. وفعلا انتظرنا الجواب، وإذ الجواب به أن الجماعة رفضوا اللقاء. أنا على كل حال النظام جئت حسب راحتي وحكى لي تفاصيل الدكتور أحمد. لما بلغ الأشخاص اللي كان بيدعيهم أن الشيخ الألباني بيجي بعد أسابيع وبيعين الوقت بس بده يجيب يعني واحد أو اثنين من إخوانه، قالوا هي قضية بتصير رسمية ونحن ما نستطيع ناخذ اجتماع رسمي الا باذن القيادي. فاب من شاور فشاوروا فجاءهم جواب الرفض. وهكذا كلما مددنا يدا رفضوا التلاقي والاتصال. وهكذا نعيش نحن نتقدم اليهم وهم يتاخرون عنا، ثم مع ذلك ولا مؤاخذة أقولها صراحة رمتني بدائها وانسلت. فنسأل الله أن يحسن ويصلح أحوال المسلمين جميعا. هذا ما يحدثني الآن من الكلام جوابا عن ذلك السؤال، وجزاك الله خيرا.
الخمسة فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا
وإياك إن شاء الله.
أنا شاهد وقد عشت مع الإخوان منذ بداية الخمسينات أننا ما كنا نشعر في يوم من الأيام بأنك غريب عنا، ولم نكن نشعر كذلك بأن ما تقدمه من إنتاج علمي مغاير لما نحن عليه. وطوال هذه الفترة التي عشناها في الإخوان وما زلنا لا نقبل عقيدة إلا عقيدة السلف الصالح، والمنهج أيضا منهج السلف، وهذا لا يتعارض مع أصل دعوة الإخوان. وقد فصلت ذلك في حديثك بارك الله فيك. مع الأسف هذا الموقف الذي تفضلت به من قيادة الإخوان في الأردن يتعارض أصلا مع الخط الذي سلكه البنا رحمه الله والذي أشرت إليه قبل قليل.
نعم.
البنا رحمه الله كان على علاقة وثيقة مع رشيد رضا ومع محب الدين الخطيب، وكان يعتمد عليهم، وكان يشعر بأن دعوة الإخوان تستفيد إلى العلماء المحققين، والأخطاء لا بد أن تقع في عصره وفي كل عصر. والبنا رحمه الله قال في البند السادس من رسالة التعاليم ما أكده الأئمة السابقون بأن كلامه إذا تعارض مع الكتاب والسنة فيجب أن يرمى به عرض الحائط. فأتعجب من هؤلاء غفر الله لنا ولهم كيف يدرسون حياة البنا ومنهجه ثم يلجؤون إلى مثل هذه المواقف المؤسفة. والحقيقة أنني أعلم الجواب الذي تفضلت به من صلتك بالإخوان ومن حبك لهم، ومع هذا فلا بد من التجديد. وماذا يضير الإخوان لو كان منهج السلف والطريقة العلمية في التحقيق وفهم الأمور هي الأساس في دعوته. ولكن بكل أسف دخل إلى الإخوان كثير من أصحاب الهوى ومن الخرافيين، وهؤلاء لا تتصور عقولهم أن تعم كتب الشيخ رصد ودعوته في كل مكان، فلجأوا إلى مثل إشاعة الأراجيف وإلى دغدغة عواطف شباب الإخوان ليقولوا لهم بأن الشيخ ناصر عدو للإخوان.